بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في سنن الامام ابي داود السجستاني رحمه الله تعالى. ووصلنا الى باب صلاه الكسوف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: باب صلاة الكسوف. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال: أخبرني من أصدق وظننت أنه يريد عائشة رضي الله عنها قال: كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قياما شديدا يقوم بالناس، ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع، ركع ركعتين، في كل ركعة ثلاث ركعات، يركع الثالثة ثم يسجد، حتى إن رجالا يومئذ ليغشى عليهم مما قام بهم، حتى إن سجال الماء لتصب عليهم، يقول إذا ركع: الله أكبر، وإذا رفع: سمع الله لمن حمده، حتى تجلت الشمس. ثم قال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل يخوف بهما عباده، فإذا كسف فافزعوا إلى الصلاة. قال: باب من قال أربع ركعات. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبد الملك قال حدثني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: إنما كسفت لموت إبراهيم ابنه صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات في أربع سجدات، كبر ثم قرأ فأطال القراءة، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه فقرأ دون القراءة الأولى، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه فقرأ القراءة الثالثة دون القراءة الثانية، ثم ركع نحو مما قام، ثم رفع رأسه فانحدر للسجود فسجد سجدتين، ثم قام فركع ثلاث ركعات قبل أن يسجد، ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، إلا أن ركوعه نحو من قيامه. قال: ثم تأخر في صلاته فتأخرت الصفوف معه، ثم تقدم فقام في مقامه وتقدمت الصفوف فقضى الصلاة، وقد طلعت الشمس، فقال: يا أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت بشر، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. وساق بقية الحديث. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن هشام قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحوا من ذلك، فكان أربع ركعات وأربع سجدات. وساق الحديث. قال حدثنا ابن الصرح قال أخبرنا ابن وهب حاء قال وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال كان كثير بن عباس يحدث أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس مثل حديث عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى 2 ركعات في كل ركعة 2 ركعات. قال حدثنا أحمد بن الفرات قال حدثنا أحمد بن الفرات بن خالد أبو مسعود الرازي قال أخبرنا محمد بن عبد الله ابن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن أبي جعفر الرازي قال أبو داود وحدثت عن عمر بن شقيق قال حدثنا أبو جعفر الرازي وهذا لفظه وهو أتم عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فقرأ بسورة من الطوال وركع 5 ركعات وسجد 2 سجدات ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطوال وركع 5 ركعات وسجد 2 سجدات ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف الشمس فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد والأخرى مثلها. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثني ثعلبة ابن عباد العبدي من أهل البصرة أنه شهد خطبة يوما لسمرة بن جندب قال سمرة بينما أنا وغلام من الأنصار نرمي غرضين لنا حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو 3 في عين الناظر من الأفق اسودت حتى آضت كأنها تنومة فقال أحدنا لصاحبه انطلق بنا إلى المسجد فوالله ليحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته حدثا. قال فدفعنا فإذا هو بارز فاستقدم فصلى فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا. قال ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك. قال فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية. قال ثم سلم ثم قام فحمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبده ورسوله ثم ساق أحمد بن يونس خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن قبيصة الهلالي قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فزعا يجر ثوبه وأنا معه يومئذ بالمدينة فصلى 2 ركعات فأطال فيهما القيام ثم انصرف وانجلت فقال إنما هذه الآيات يخوف الله بها فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا ريحان بن سعيد قال حدثنا عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن هلال بن عامر أن قبيصة الهلالي حدثه أن الشمس كسفت بمعنى حديث موسى قال حتى بدت النجوم.
صلاة سببها كسوف الشمس ومثلها خسوف القمر، فالقمر إذا حصل له خسوف، الشمس إذا حصل لها كسوف، فإنه يشرع الهرع إلى الصلاة حتى تنجلي الشمس والقمر. حصل هذا الكسوف مرة واحدة حينما مات إبراهيم عليه السلام، إبراهيم رضي الله عنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم، حينما مات فوافق ذلك كسوف الشمس، فظن الناس أن ذلك إنما حصل بسبب موت إبراهيم رضي الله عنه، فقالوا انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لأن الناس كانوا يعتبرون أن ذلك إذا حصل حصل لأمر عظيم، فظنوا أن ذلك إنما حصل لموت إبراهيم وتكون آية من آيات الله سبحانه وتعالى، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأن انكساف أن كسوف الشمس وأن كسوف القمر آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى، يخوف الله سبحانه وتعالى بهما من يشاء من عباده، لأن الله سبحانه هو الذي يأتي بالنور والظلمة، وهو المسخر للشمس والقمر، ولا يملك أحد خلاف ذلك، فالله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. هل للكون، هل للناس دخل في كسوف الشمس أو كسوف القمر؟ الناس يرون هذه الآيات أمامهم لا دخل لهم فيها، لا يستطيع أحد أن يرد ذلك أو أن يأتي بذلك، إنما ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، كما أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بضوء أو بظلمة. قال سبحانه قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، جعل الليل واحدا سرمدا ليس هناك نهار، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. والله يا إخواني لو لم يكن إلا الشمس والقمر، لو لم تكن آيات أخرى، ولو لم تكن آيات شرعية، لدل ذلك على وجوده سبحانه وتعالى وعلى عظمته، لأنه لا يعقل أن يكون خالق غير الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك ويخلق ذلك. أين عقول الغرب التي يزعمون أنها عقول مميزة وأنها أفضل عقول؟ أين عقول هؤلاء أمام هذه الآية فقط، آية الليل والنهار؟ فعلا من القادر أن يأتي بالنور، ومن القادر أن يأتي بالظلام؟ إن جعل الله سبحانه وتعالى الليل سرمدا من يأتي بضياء، وإن جعل الله سبحانه وتعالى النهار سرمدا من يأتي بليل، إن جعل الله عز وجل القمر قائما فمن يأتي بالشمس، أو بالشمس قائمة فمن يأتي بالقمر، كل في فلك يسبحون، ولكن الناس يجحدون. أين العقول؟ هذه عقول حثالة، مفكرون، أي فكر، عقلاء، أي عقل أمام هذه الآيات؟ أين عقول هؤلاء التي يقدسها بعض المسلمين ويحتقرون عقولهم عندهم؟ أين عقول هؤلاء؟ عقول حرمت الهداية، أوتوا ذكاء ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، فهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. هؤلاء مثلهم عندنا أنعام يا أخواني، أنعام. قال سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل تكرم الأنعام عن هؤلاء، بل هم أضل، أولئك هم الغافلون الذين ينبهرون. وما أكثر من ينبهرون بأناس وأعمال دون ما سؤال عن موافقة ذلك للشرع أم لا. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. بعض الناس لا يحترم عقله والاحترام للعقل ما لم يكن على ضابط الشرع، والإنسان بلا شرع ما قيمته، والمفكر بلا شرع ما قيمته فكره وعقله، والسيد بلا شرع ما قيمته سؤدوده، والإنسان في قوته ما لم يكن على الشرع فما قيمة قوته؟ فرق بين الفضائل والرذائل. الشرع خيط رفيع بين الشجاعة والتهور، خيط رفيع بين الحياء والجبن، خيط رفيع بين مكارم الأخلاق ورذائلها، وهو خيط الشرع. فإن الشرع يرتقي بالإنسان في فكره وفي عقله وفي خلقه ليكون عبدا ربانيا موافقا للشرع. سبحان الله، حتى رأينا كيف يكرم الله بعض الجمادات إذا دب فيها حس الشرع بقدرة الله. ألم يمر النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد فيقول: أحد جبل نحبه ويحبنا، أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدا. كيف يرتقي الله سبحانه وتعالى بجذع خطب عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صنع الناس له منبرا فصعد فبكى الجذع حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فهدأ. ما قيمة الإنسان بلا شرع؟ ما قيمته يا أخوان؟ ليس له قيمة، كالأنعام بل هم أضل. تراه عالم مخترعا ومع ذلك هو كالأنعام بل هو أضل من الأنعام. ما يرفع قدرك إلا الإسلام، ولا يرفع قدرك إلا شريعة رب العالمين. حينما نبهر بالغرب انبهارا يكاد يفتن، أنا ما أدري إخوان هل عند الغرب ما عندك من معان؟ يعني هل في الغرب إذا أعطى النفقة شعر برقة قلب وقشعريرة جلد ودمع عين وشعر بسمو الروح وهو يعطي؟ قد يعطي، لكن أجل من؟ هذا هو المعنى الذي تتفاعل معه نفسك حين تنفق. هل يا ترى معنى الأبوة معنى حقيقي عندهم بلا إسلام؟ أنت الآن تقبل يد والدك وترحمه، لكن تشعر أن الأمر ليس خدمة عادية كما يخدم العبد سيده، ولكن روح تتصل ومعان تقوى وتتبلور. هل يا ترى بين الزوج والزوجة حين يرحمها ويغفر لها زللها إن وجد منها ويحتسب النفقة إذا أنفق عليها، هل يا ترى هذه المعاني موجودة؟ إن وجد بعض الفضائل هناك فهي فضائل مجردة كما ترى الأنعام تخدم صاحبها لكن بلا روح. ترى الجمل والبعير يليق لصاحبه لكن بلا روح بلا معنى. هؤلاء صور وأشباح، ليسوا معاني وأرواح ما لهم قيمة. فلا تنبهر، حضارة قائمة على الجسد ومتعة الجسد، أما الروح فلا محل لها عند أحد على الإطلاق إلا عند رجل مسلم هذبه الإسلام. فيا ليتنا نعقل هذا بدلا من هذا الانبهار الشديد عند كثير من المسلمين، بل عند أكثر المسلمين انبهارا شديدا بحضارة هؤلاء. هي حضارة أنعام لا حضارة إنسان قائم على روح وجسد. أين الروح عند أقوام غير المسلمين؟ أين الروح وما غذاؤها؟ ولقد دلنا القرآن على أن غذاءها هو الذكر، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على الصراط المستقيم. هذا الغذاء غذاء الروح، لا تقوى به حضارة ولا ترتقي به تجارب ومختبرات، إنما ذلك بالشريعة. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الله أكبر، روحا، هذا الوحي روح، أنت بلا روح ما قيمتك؟ لكن للأسف تجد إذا درست مع واحد يقول والله إحنا كمسلمين كذا، الناس دول ناس منظمون، الناس دول ناس كذا وكذا، الناس دول ده إحنا قدامنا 1000 سنة حتى نصل إلى هؤلاء، أنتم يا أخواني كذا، أنتم يا أخواني كذا، ويجلس الواحد يريد أن يترك دينه من أول السلام، السلام عليكم ورحمة الله، إلى آخر شيء فيه انبهارا بما حصل عند الغرب. إيه يعني؟ مع أن هذه الأشياء في ديننا نحن أولى، يعني حينما تقول النظام، حينما تقول النظافة، حينما تقول كذا، أظن في ديننا لا يوجد حضارة على وجه الأرض مثل ما توجد في ديننا، الذي جعل لك الإيمان 60 شعبة، أعلى لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الإسلام الذي جعل لك في القذات تخرجها من المسجد أجرا حسنا. الإسلام الذي حرم عليك أن تؤذي أخاك بأي نوع من الإيذاء، أي نوع من الإيذاء، سواء إيذاء معنوي أو إيذاء حسي، هذا يوجد. وإن الله سبحانه يحب أحدكم أن عمل عملا أن يتقنه. الإسلام البناء، حتى يصل بك بهذا البناء إلى درجة ما لو سمعت النفخة في الصور وفي يدك فسيلة فلتغرسها، لا ترميها، مع أنه لم يعد هناك قيمة لها، لكن وليكن، كن مصلحا لا مفسدا حتى آخر لحظة. فإذا سمعت النفخة في الصور وفي يدك نبتة فلا ترم هذه النبتة، ولكن اغرس هذه النبتة. أي حضارة أعظم من هذا؟ فالعيب فينا. أما الإسلام فدين رب العالمين لا خلل فيه على الإطلاق. إن قالوا بحضارة ترعى حقوق الإنسان، وهم الذين يتابعون العالم كله في هذه الحقوق، ويدخلون إلى الدول غازين أحيانا تحت مسمى أين حقوق الإنسان، ونحن نطالب هؤلاء أين حقوق الإنسان. حقوق الإنسان في المقابر الجماعية، حقوق الإنسان في المدمرات من الأسلحة الفتاكة التي لا ترعى حرمة لطفل ولا لشيخ ولا رجل ولا لمرأة. يحاكمون الرؤساء إذا أخل واحد، وتطلع الأحكام مباشرة محاكمة لفلان وأسرته، فأين من يحاكمهم وهم يبيدون شعوبا لا حصر لها؟ فلا نغتر إخواني ونحن في زمن الاغترار، فلا تتغير مفاهيمنا وثوابتنا ونحن في زمن زعزعة الثوابت والمفاهيم. دينك عزيز اعتز به، بينما يفخر هؤلاء بحضارات جذور وأبنية، فافخر أنت بحضارة الإنسان، افخر أنت ببناء الإنسان الذي لا يمكن أن يبنى إلا في شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فالشمس والقمر آيتان عظيمتان لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما يخوف الله عز وجل بهما من يشاء من عباده، يخوف بهما عباده لعلها القيامة، فالتخف. صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف كم مرة؟ صلىها مرة واحدة، لم يصل النبي الكسوف في حياته إلا مرة واحدة، ومع ذلك حصل الاختلاف في الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواية عائشة، رواية ابن عباس، رواية جابر. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات، في كل ركعة ركوعان وقراءتان. وثبت أنه صلىها بخمس ركوعات، وثبت أنه صلى بست ركوعات، وهكذا. هذه الاختلاف الاختفال بين الروايات، كيف والصلاة واحدة؟ لن يصلى النبي إلى صلاة واحدة، لم تتعدد الوقائع. ونحن عندنا القاعدة، إذا تعددت الوقائع وتعددت الصفات فنقول طالما أن الصفة هذه صح بها السند فإننا نأخذ بها ونقول صلى النبي مرة بكذا ومرة بكذا ومرة بكذا، كصلاة الخوف. فصلاة الخوف ورد فيها ست صفات، بل بعضهم أوصل إلى عشر صفات صلاة الخوف، لكن النبي صلى الخوف مرات عديدة. فنقول لا تعارض بين الروايات، بل نقول تحمل الرواية على هذه الصفة، تحمل الرواية الثانية على صفة ثانية، وتحمل هذه على صلاة ثالثة، وهكذا. لكن الإشكال هنا أن الصلاة واحدة وأن الصفات متعددة. إذن ماذا نفعل وكيف نجمع بين الأحاديث؟ نجمع بينها بهذا الجمع، نقول إن صفة واحدة هي الصحيحة، وسائر الصفات هذه ولو صح سندها فإنها روايات شاذة، روايات شاذة. وكيف يكون السند صحيحا والرواية شاذة؟ نقول إذا حصل وهم، إذا حصل اختلاط، فإن السند قد يصح ورواية شاذة، حين يخالف الثقة الأوثق، وحين يخالف الفرد روايات المجموع، فحينئذ نقول هذه الرواية شاذة. فالحديث الشاذ ما خالف فيه الثقة الأوثق منه، وما خالف فيه الفرد الجمع، هذا يقال حديث شاذ. ورواية الأوثق حديث محفوظ. فإذا حصل خلاف بين الثقة والأوثق نتج نوعان من الحديث، اللي هو المحفوظ والشاذ. فالمحفوظ حديث الأوثق، والشاذ حديث الثقة، ثقة ولكن يقول حديث شاذ. وإذا خالف الضعيف الثقة نتج نوعان من الحديث، المعروف والمنكر. فالثقة حديثه المعروف، والضعيف حديثه المنكر. إذن عندنا أربعة أنواع: محفوظ وشاذ ومعروف ومنكر. هذه الأربعة أنواع تنتج بسبب خلافين. إذا خالف الثقة الأوثق نتج نوعان، ما هما؟ المحفوظ والشاذ. المحفوظة في الحديث الأوثق، والشاذ الثقة. طيب، وإذا خالف الضعيف الثقة نتج نوعان وهما المعروف والمنكر. فالمعروف يكون حديث الثقة، والمنكر يكون حديث الضعيف. إذن قد يصح السند ونقول الحديث شاذ فنرده. جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وهو محرم، مع أن النبي نهى إيه؟ نهى صلى الله عليه وسلم المحرم أن يتزوج، بل ولا يخطب حتى. فكيف يتزوج النبي وهو محرم؟ وجاء في حديث ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، وهي حلال. يبقى ميمونة صاحبة القصة أثبت أنه تزوجها وهي حلال، وابن عباس قال تزوجها وهو محرم. نقدم حديث مين؟ حديث المرأة، حديث ميمونة صاحبة القصة، ولا حديث ابن عباس؟ حديث صاحبة القصة. فنقول إذا حديث ابن عباس حديث شاذ، ولو كان في البخاري نقول شاذ، هو صحيح نعم، لكن من جهة المعنى جاءت المعنى وهم فيه ابن عباس. ابن عمر يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات، إحداهن في رجب، في عمر منهم في رجب. بلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت رحم الله أبا عبد الرحمن اللي هو ابن عمر، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا كان معه، دائما كان ابن عمر معه، ولم يعتمر في رجب قط. يعني وهم ابن عمر، تقول رحم الله ابن عمر ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا كان معه وما اعتمر في رجب، والحديث عند البخاري. فدل هذا على أنه الحديث قد يصح السند ولكن المعنى يخالف، إذا خالف المعنى فإننا نقول حديث شاذ، حديث إيه؟ شاذ. وعليه فإننا نقول رواية واحدة هي المعتمدة في هذا، وسائر الروايات شاذة ولو صح حديثها فلا نعمل بها. وهي رواية إيه؟ رواية عائشة في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات، وما جاء في بعض الروايات بأنها أربع أو تسميتها بأربع ركعات يعني ركوعات، أربع ركعات يعني ركوعات مش أربع ركعات الركعة كاملة لا. وصفة ذلك أن النبي قرأ ثم ركع ثم قام فقرأ ثم ركع ثم قام ثم سجد، يبقى دي قراءتان مع ركوعين في الركعة الواحدة، في ركعتين يبقى أربع ركعات أو أربع ركوعات. نعم. وسائر بقى هذه الأحاديث كلها يكون إيه؟ شاذا، بعضها شاذ وبعضها ضعيف. ولعل السر في ذلك هو أن هذه الصلاة أيضا لما كانت سببها على خلاف المعهود كانت صفتها على خلاف الإيه؟ على خلاف المعهود. طيب لو أدرك المسبوق إمامه في الركوع الثاني ولم يدرك الركوع الأول، يعني قرأ الإمام وركع ثم قام فقرأ وركع فأدرك المأموم إمامه في الركوع الثاني، تحسب ده الركعة أو لا تحسب؟ هو أدركه وراكع، ونحن نعلم من الركعة تدرك بالإيه؟ بالركوع. فهل يا ترى إذا أدركه في الركوع الثاني يكون مدركا؟ الجواب لا يكون مدركا للركعة، إنما الإدراك بالركوع الأول، فالركعة تدرك بالركوع الأول لا بالثاني، فإن أدرك الركوع الثاني قام فقضى الركعة الثانية. طيب إذا قام فقضى ركعة ثانية هل يقضيها بركوعين أيضا ولا بركوع واحد؟ الجواب يقضيها بركوعين كذلك، فهو يقضيها على الصفة، والصفة قراءتان وركوعان. طيب إذا فرغ من صلاته والكسوف قائم هل يعيد الصلاة؟ لا، وإنما يسبح ويستغفر ويدعو الله سبحانه وتعالى حتى تكشف الشمس. طب هل يعمل الآن بإخبار أهل الإرصاد والفلك وهذا ولا لابد من الرؤيتين؟ نقول إنما نعمل بالرؤية، ولكن إن غمي علينا أو لم نرى فإننا نعمل بهذا، لأن هؤلاء عندهم من الأجهزة وعندهم من العلم ما يطلعون به على هذا الأمر. فهي المسألة ما هي مسألة رؤية، مسألة إيه؟ رؤية، وهم أخبر بذلك. وكشف الله عز وجل من هذا النوع من العلم لمن يشاء. نعم.
قال رحمه الله: باب القراءة في صلاة الكسوف. قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني هشام بن عروة وعبد الله بن أبي سلمة عن سليمان بن يسار كلهم قد حدثني عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فقام فحذرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة البقرة وساق الحديث ثم سجد سجدتين ثم قام فأطال القراءة فحذرت قراءته أنه قرأ بسورة آل عمران. قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة فجهر بها يعني في صلاة الكسوف. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا بنحو من سورة البقرة ثم ركع وساق الحديث. قال باب ينادى فيها بالصلاة. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد الرحمن بن نمر أنه سأل الزهري فقال الزهري أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كسفت الشمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى أن الصلاة جامعة.
يعني إذا الصلاة الكسوف ينادى لها الصلاة جامعة، يقال الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة فينادى بها، وذلك لأنها على خلاف المعهود وأن الناس ما تعودوا الاجتماع عليها، ليست من الصلوات التي تجتمع عليها في أوقات مخصوصة، لهذا ينادى عليها الصلاة جامعة فيجتمع الناس. فعندنا الصلوات، إذا نظرنا إلى الصلوات وجدنا أن صلوات ينادى إليها بالأذان وهي الصلوات الخمس فقط، ولا ينادى على غير الصلوات الخمس بالأذان، لا ينادى على غير الصلوات الخمس، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، بهذا النداء المخصوص اللي هو الأذان. فلا صلاة في العيد ولا الكسوف ولا الخسوف ولا كذا يؤذن لها، إنما الأذان خاص بالصلوات الخمس المفروض. طيب، وهناك صلوات ينادى إليها بالصلاة جامعة، بالصلاة جامعة وهي صلاة الكسوف، وهناك صلوات لا ينادى لها لا بالصلاة الجامعة ولا بالأذان، كصلاة العيدين فإنه لا ينادى لها ولا يقال الصلاة جامعة. إذن الصلوات تختلف، هناك صلوات ينادى لا بالأذان، وهناك صلوات ينادى لا بالصلاة جامعة، وهناك صلوات لا ينادى بها، وأنت في كل ذلك ممتثل، لا تقول هنا أنادي بالأذان أو هنا أنادي بالصلاة الجامعة أو هنا لا أنادي، لا، أنت ممتثل على حسب ما ورد في الشرع. فإن أحدثت شيئا على خلاف الشرع فهذا بدعة، من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد. نعم.
قال رحمه الله باب الصدقة فيها. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله عز وجل وكبروا وتصدقوا. قال باب العتق فيها. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا معاوية عن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعتاقة في صلاة الكسوف.
يعني من المستحب في هذه الصلاة أيضا مع هذه الصلاة يستحب الصدقة ويستحب العتق، يعني نصلي ونتصدق. قال صلى الله عليه وسلم فادعوا الله وكبروا وتصدقوا، يبقى ندعو الله سبحانه وتعالى نكبر نتصدق. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم قالت أسماء كان النبي يأمر بالعتاقة، العتاقة يعني عتق الرقاب، لأن هذه آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يتقرب إلى الله بسائر الطاعات حتى يرفع الله سبحانه وتعالى هذا، حتى يرفع الله. حتى إخواني ولو يعني ذهبت هيبته هذه الصلاة نتيجة إخبار أهل الفلك الآن، لكن ولو أخبر أهل الفلك أن سيحصل كذا وكذا، لكن أهل الفلك ما يضرون، لعل هذا فيه ما هو أكبر من ذلك، لهذا الشرع نهرع إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة، ولهذا النبي كان يتغير صلى الله عليه وسلم ويخرج إلى الصلاة وهو قلق صلى الله عليه وسلم مهموم لصلاة الكسوف، ثم مع ذلك يتصدق صلى الله عليه وسلم وأمر بالعتق في هذا الحال حتى تتقرب الأمة إلى ربها سبحانه. وهذا يدل على أن الأمور العظيمة إنما تنكشف بالطاعة. أقبل إلى الله سبحانه على الله سبحانه وتعالى واذكر وسبح، حينئذ مهما كان الأمر عظيما فإن الله سبحانه وتعالى يخففه ويقيك من ذلك. ومن ذلك أمر المسلمون بالصلاة في ساحات القتال حال مواجهة الأعداء، يعني الصلاة اللي احنا نستغرب أن تكون في ساحة القتال، الحافظ هو الله سبحانه وتعالى. ولكن المشروع للإنسان أن يلقى الأعداء بالذكر، المشروع للمؤمن أن يرفع الظلم عنه بالطاعة، إذا أقبل على الطاعة رفع الظلم عنه من حاكم من محكوم من أي أحد. لكن الناس لا يعون هذه القضية. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يبقى بما أمر الله سبحانه وتعالى حال الأزمات والمحن ومواجهة الأعداء، أمر الله سبحانه بالثبات وذكر الله وطاعة الله ورسوله وعدم التنازع والتفرق والاختلاف. سبحان الله، هذه الحيثيات الخمسة هي التي يواجهها المؤمن أي أزمة من الأزمات، أي أزمة من الأزمات. فأذكر الله سبحانه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر مشغولا بالدعاء والذكر، وكان يوم الخندق مشغولا بالدعاء والذكر والصلاة، يذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا أطيع الله وذكر الله هان الخضب وهان الأمر مهما كان. قال سبحانه وتعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. لا بالسلاح ولا بالمصانع الحربية ولا بالمشاة ولا بالطيران ولا بالمدافع، إنما الذي يثبت هو الله، والذي يمد المؤمن بالملائكة هو الله سبحانه وتعالى. لكن ده طبعا كلام دروشة، يعني لما نيجي إلى أي جيش، نيجي للجيش مثلا عندنا ونقول له خلي بالك اذكر الله سبحانه وتعالى وصلوا قوموا صلوا قوموا اتوضوا اهرعوا إلى الله، احنا بكرة هنغزو قوما يبقى نقوم الليل ونلجأ إلى الله ونهرع إلى الله، طبعا ده كلام دروشة. بالعكس بعض الجيوش لا يصلي أو لا يأمرنا بالصلاة، أو يعتبرون أن الأمر العسكري أشد من الأمر الإلهي، تمر الصلوات ومع ذلك لا ينتبهون إلى هذا الأمر. لا، هذا من أخطر ما يكون ومن أهم ما يكون. نعم.
قال رحمه الله: باب من قال يركع ركعتين. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثني الحارث بن عمير البصري عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكد يركع ثم رفع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك ثم نفخ في آخر سجوده فقال أف أف ثم قال: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وقد أمحصت الشمس. وساق الحديث. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة قال: بينما أترمى بأسهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس فنبذتهن وقلت لأنظرن ما أحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم كسوف الشمس اليوم. فانتهيت إليه وهو رافع يديه يسبح ويحمد ويهلل ويدعو حتى حسر عن الشمس، فقرأ بسورتين وركع ركعتين. قال باب الصلاة في الظلمة ونحوها. قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة ابن أبي رواد قال حدثني حرمي ابن عمارة عن عبيد الله بن النضر قال حدثني أبي قال كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك رضي الله عنه قال فأتيت أنسا فقلت يا أبا حمزة هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال معاذ الله، إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة. قال باب السجود عند الآيات. قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا سلم بن جعفر عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال قيل لابن عباس رضي الله عنهما ماتت فلانة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فخر ساجدا، فقيل له أتسجد هذه الساعة؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم، ورود الصلاة عند الظلمة. قال كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك قال فتيت أنس فقلت يا أبا حمزة هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله؟ قال معاذ الله، إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة. هذا الحديث ضعيف ولا نعلم شيئا يعني صحيحا في ذلك أن الصلاة تكون عند الظلمة الريحية، لا نعلم، لكن الحديث ضعيف. كذلك السجود عند الآيات ليس في أيضا شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان الوارد أنه يعظم الآيات، ولهذا كان النبي يعظم الريح إذا اشتدت عظم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تكون القيامة الريح الكسوف، كان النبي يتفاعل صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن قوما أهلكهم الله سبحانه وتعالى هذه الآية، وقوم عاد فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. لكن طبعا مع قسوة القلوب وانصراف الناس عن هذه الآية، الناس مع الدرهم والدينار والحياة وكذا لا يلتفتون إلى الآيات لا الكونية ولا الشرعية. أين تدبر الآيات الكونية وتدبر الآيات الشرعية؟ الشرعية من القرآن، فين تدبر هذه الآيات؟ تقرأ آيات الربا فمن المنتهي، وآيات الزنا فمن المنتهي، وآيات الغيبة والنميمة والكذب فمن المنتهي؟ أصبحت الآيات الشرعية قل من يتدبرها، خاصة بالمشايخ بس وطلبة العلم، أما سائر المجتمع لا ينظر إلى الآيات الشرعية. ناهيك عن الآيات الكونية، من المتدبر الناظر في سماء وأرض وجبال وسهول وأودية وريح وغير ذلك؟ من المتدبر ومن الناظر؟ مع أن الله سبحانه وتعالى في القرآن لفت الأنظار إلى الآيات الكونية في عبادة عظيمة تسمى عبادة التفكر. هذه عبادة التفكر، عبادة نحن نغفل عنها، تضيع أوقاتنا كثيرا، لكن ما عندنا تفكر في هذه الآيات. أما تنظر إلى أحوال، أقول سبحان الله، إلى هذا العصفور الذي يجري بين أيدينا الآلة، وتنظر إليه وحركاته وحياته وكيف يتآلف مع الأنثى وكيف يأتي بالحبة أو بالماء ليضعها في صغيره، لو تتفاعل مع هذه الآيات تجد ما يدعوك إلى تعظيم الرب سبحانه. فالآيات الكونية فيها تعظيم الرب، والآيات الشرعية فيها معرفة الحلال والحرام. فإذا عظمت ربك أطعته وعبدته على وفق ما يريد الله سبحانه وتعالى. ولهذا شوف هذا العصفور، هل يستطيع أحد على وجه الأرض الآن ولو اجتمع أهل الأرض خاطبة، هل يستطيع يا أخواني خلق مثل هذا العصفور؟ سبحان الله، شوف الحضارات، شوف الناس ماذا يصنعون، حاجات تبهر العقول. الآن عندك يعني تقدم تكنولوجي في الأبواب، الآن تفتح وحدها وتغلق وحدها، وصار بصمات للعين، وصار الآن الإنسان يموت ويجلس أياما وشهورا، ومع ذلك تستطيع أنك أنت الآن تخرجه وتبين سبب الوفاة. سبحان الله، شوف تقدم العلم يصل إلى أي مدى. طبعا بما أقدرهم الله، لأن هذه من إقدار الله لهم حتى تبين عظمة الله سبحانه وتعالى، حتى تبين عظمة الله سبحانه وتعالى. ولكن مع ذلك هل يستطيع أن يخلق نملة؟ بلاش عصفور، نملة واحدة، نملة شعرة، طيب شعرة على الشعر هذا، طب ظفر، هذا الظفر، طيب دمعة، يعني خلي الطب إمكاناته، الدمعة هذه تخرج، ما يستطيع. طيب الولد يخرج بلا إذن من الله، دعك من الولد القيصرين، نريد الولد هذا يخرج بأي مادة بأي شيء إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى، ويخرج بطريقة معينة بسائل معين إلى غير ذلك مما تعلمونه في هذا الباب. فلو تدبر الإنسان هذا عظم الرب، وإذا عظم الإنسان ربه سبحانه وتعالى اندفع ذلك إلى عبادته. ولهذا تعظيم الرب بهذه الآيات إنما هو داخل في توحيد الربوبية اللي هو الملك والخلق والتدبير. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ سبحان الله، أنت تتوجه إلى مين؟ إلى مين؟ إلى حجر. شوف الله يكرمك وأنت تتوجه إلى حجر، تروح النهاردة تمسح بجدار ميت عند قبر قديم، تتمسح وتطوف بالقبر. سبحان الله، ما أغبى الإنسان. هل ده في يدي شيء؟ في يدي شيء؟ ما في يدي شيء، إنها في يدي الذي خلقك والذي رأيت آيات الكونية منثورة في الكون. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند كتاب صلاة السفر، والله أعلم.